حاضرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا وحديثنا في مبحث الغيبة، وكان كلامنا قد وصل إلى الأخبار. قال رحمه الله في الأخبار، نحن سنقرأ كل خبر ونبين وجه دلالته وبعض النكات التي قد تكون مفيدة في هذا الخبر أو بعض الإشكالات والإثارات. ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدة طرق أن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. بيان الاستدلال بهذه الرواية: أولا، أنه لا شك ولا ريب في كون الزنا حرام، ولا شك في أن الرواية تبين أشدية الغيبة من الزنا، فإذا كان الأقل شدة متصفا بالحرمة فمن الواضح والبين أن الأكثر شدة سيكون متصفا بالحرمة أيضا، فتكون الرواية دالة على حرمة الغيبة بهذا البيان. ماذا تقولون بالنسبة لهذا الاستدلال؟ تام أو غير تام؟ ليش؟
خصوصية قاعدة في أنه زنا إذا تاب الله يتوب عليه، لأنه ما في حق مثلا، إذا برضه أنه ما في حق ناس. أما بالنسبة للغيبة،
نعم،
فظهر الرواية لبيان هذه الخصوصية أنها لابد من براءة الذمة حتى الله يغفر، نعم. وهذا يتناسب مع كونه مكروه وحرام.
سيدنا، شو توافقون على كلام الشيخ محمد أو الشيخ علي؟
محاولة مش حقت بأنه يعني
ايوه،
وبدأ لازم براءة الذمة ما يتوافق إلى المكروه. ليش تقول إذا من شيء مكروه؟
يعني ما تكون حرمتها لعنوان أنه غيبة، وإنما لأنه فيه مثلا حق للناس، فأنت لابد من أنه يبرأ ذمتك حتى يبرأ هذا الحق،
نعم،
الذي غصبته. كن بهذا البيان.
ماذا تقولون؟
نوش الأشد يغفر أنه جهة الحرم
والمكروه. شيخنا،
اختلاف لحال الأشدية لا يعني أنه يشاركه في الحق، يعني هذا الشريف من هالجهة،
نعم،
ومعناته
أحسنتم. هي هذه نقطة مهمة. أصل الاستدلال في هذه الرواية، تارة نريد أن نستدل على الحرمة، وأخرى نريد أن نستدل على شيء آخر ككون الغيبة من الكبائر، هذا ليس محل الاستدلال. العبرة، كل العبرة في فهم الأشدية. هل الأشدية في المقام مطلقة ومن كل جهة، أم أن الأشدية في المقام أشدية لحاضية جهتية؟ نقول إذا كانت الأشدية مطلقة فتقريب الاستدلال تام لا نقاش فيه. أقول هذا الشيء أشد من هذا الشيء، والأقل شدة حرام، فالأكثر شدة واضح أنه حرام. وأخرى لا، يكون الكلام والبحث في ماذا؟ في أشدية من جهة
إضافية،
أشدية إضافية لحاضية. حينئذ لا بد أن نذهب إلى الجهة وإلى اللحاظ الذي بحسبه الأشدية، فننظر أن هذا اللحاظ الذي فيه الأشدية هل يثبت تحريما أو لا يثبت تحريما، هل يلازم التحريم أم لا يلازم التحريم. يعني تقريب الاستدلال يختلف، يعني التقريب الأول لا يكون تاما. التقريب الصحيح حينئذ نقول الأشدية في الرواية إما أنها جزما بلحاظ التوبة وتحقق الغفران وتوبة الله، وإما أن تحقق التوبة والغفران قدر متيقن في مقام التخاطب أو مما يصلح للقرينية. على هذه الثلاثة يعني إذا كان واضح أنه مقيد لإطلاق الأشدية حينئذ الأشدية تكون بلحاظه، أو أن نأخذ بمبنى صاحب الكفاية من أنه يشترط في الإطلاق عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وقلنا بأن ذكر هذا وأن الرجل يزني إلى آخره هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، فيكون على مبنى صاحب الكفاية مانعا من انعقاد أشدية الغيبة من الزنا مطلقا، يعني مانع من انعقاد الإطلاق في الأشدية. الوجه الثالث أن نقول لا، نحن لا نتمسك بأن هذا مقيد لأنه من غير واضح، ولا نتمسك بأنه قدر متيقن في مقام التخاطب، بل نقول أن وجود قوله وأن الرجل يزني إلى آخره مما يصلح للقرينية، مما يمكن أن يتكئ عليه المولى في مقام البيان لأنه يريد الأشدية الجهتية. لاحظتم؟ مجرد أنه شيء موجود يصلح للقرينية يمنع من انعقاد ظهور، فيصبح الكلام مجملا ويؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الأشدية بلحاظ التوبة. طيب نأتي الآن إلى الأشدية بلحاظ التوبة. نحن نعرف بأنه لا توبة حقيقة إلا على الإلزاميات، صح؟ يعبر أحيانا عن التوبة بالنسبة لغير الإلزاميات تسامحا، ولكن التوبة في الإلزاميات فقط. فإذا كانت التوبة في الإلزاميات فنكتشف أن كلا الطرفين الأشد والأقل شدة كل منهما إلزامي لأنه مستلزم للتوبة، فتكون الرواية دالة على حرمة الغيبة ولكن بهذا البيان لا بالبيان الإجمالي العام المبهم الغامض. واضح إن شاء الله؟ فضل
شيخنا. توبة في موارد التجري تصدق عليها بأنه
لا، بالحقيقة ما في توبة. التوبة لابد أن يكون قد قام بشيء حرام حتى يتوب عنه.
مجرد خبث السريرة مثل ما يعبرون أيضا موجود لأنه
بخبث السريرة على كلام صاحب الكفاية أمر ذاتي شك أو كذاتي
عند السيد الشهيد.
فإذا كان عند السيد الشهيد لا، عنده مناط آخر.
أقصد أنه لفظة التوبة
عند السيد الشهيد هناك تعد على المولى، هناك حرام عقلي تعد على المولى. حصل؟ وإن كان السيد شهيد إيه؟
الفعل في نفسه ليس فيه قبول فعل وإنما قبول فعل.
بالضبط، لأنه تعدى على المولى يتوب من هذا التعدي، بس في المكروه لا في تعدي على المولى ولا في قبح فعل، صح أم لا؟ ما في شيء.
زين، بالنسبة شفنا أنه عنوان آخر أنه حق الناس، فلا بد أن مو بعنوان أنه
لا، ما نحن الغيبة محرمة لأن فيها حق الناس. إحنا الذي يهمنا أن
يكون حتى الزنا من هذا الباب إذا فرضناه يكون فيه حق الناس، أنه هذا لمن يروح يزني ويخلط
إيه؟
كل حق ناس، وخصوصا إذا يغصب الطرف الآخر أيضا.
لا، هو الزنا ليس ملازما لحق الناس دائما. الزنا إذا كان إذا لا الغيبة دائما
الشخص بما فيه الزنا عادة تطلق على
تراضي الطرفين. على تراضي الطرفين، هذا الذي أريد أن أقوله. الزنا إذا كان فيه اغتصاب بالتعبير المتعارف، نعم فيه تعد إضافي، يعني فيه أشدية. هذا بيان يمكن الاستناد إليه. طبعا هذا البيان نحن هنتعرض بكل البيانات لمسألة الكبائر، لا يثبت أن الغيبة من الكبائر، لأنه عندهم هني ببيان ضابطة الكبائر في ثلاث ضوابط. المناط الأول والضابطة الأولى أن ينهى المولى عن هذا الشيء بعنوانه. الضابطة الثانية أن يكون أن يوعد عليه الله بالنار بعنوانه. الثانية أن يكون هذا الشيء أكبر وأشد من شيء هو كبيرة. والثالث أن ينهى عنه بعنوانه في رواية معتبرة. نقول هنا ضابطة الكبيرة لا تأتي، لأنه لم يعد الله عليه بعنوانه بالعقوبة حسب هذه الرواية، والشيء المتصور هنا هو الأشدية. نقول الأشدية باعتبار أنها جهتية فهي لا تلازم، يعني الأشدية من جهة التوبة لا تلازم الأشدية من جهة كونها كبيرة وعدم كونها كبيرة.
في اختلاف بين الاصطلاح الشرعي والفقهي التوبة، التوبة الشرعية غير الفقهية.
لا، بحسب الظاهر هو معنى واحد، التوبة عن الذنب.
نلاحظ الشرع استخدمها في معارض الأنبياء، توبة الأنبياء والنبي معصوم.
نعم، حينئذ يكون في كل مستعملة في معناها، ولكن في مقيد عقلي. حفظتوا؟ بيكون التوبة، ولكن بيكون في مقيد عقلي للمورد. لا، مثل ما ذكروا للمقيد العقلي، لاستحالة صدور المعصية من المعصوم، هذا المقيد العقلي يمنع بمقداره في مورده. وإلا التوبة يعني يكون من باب التأويل، لا يكون من باب الاستعمال المجازي، أو يكون من باب الاستعمال المجازي لقرينة خاصة في هذا المقام. نعم. وأما دعوة وجود اصطلاح خاص، هذه بدها مؤونة كبيرة. الرواية الثانية، وعنه صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. بيان الاستدلال أن الغيبة فيها تعرض لعرض الرجل المسلم. العرض يا إخوان كما ذكرنا عدة مرات ليس المراد منه ما نفهمه في العرف، لا، العرض يعني الجهة الاحترامية في الإنسان، الجهة التي لا بد من حفظها، هذا هتك عرضه بهذا المعنى، مش عرضه يعني زوجته أو أمه أو أخته. ولكن من الواضح يا إخوان أن هذه الرواية لا تدل على المدعى. ليه؟ لأنها إنما إذا استفيدت الحرمة من هذا التدريج الموجود بنفس طريقة التقريب السابق، فإنما تفيد الحرمة من ماذا؟ بعنوان عرض الرجل المسلم، التعرض لعرض الرجل المسلم، ولا تثبت الحرمة للغيبة بعنوانها. لاحظتم؟ ونحن نريد أن نثبت حرمة الغيبة بعنوانها، لا حرمة الغيبة من باب أنها هتك للرجل المسلم أو تعرض للرجل المسلم أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذه الرواية. الرواية الثالثة، وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. بيان الاستدلال: دعوى وجود ملازمة بين كون الشيء حرام وبين عدم قبول صلاة الإنسان وصيامه، فتقول هذا لو لم يكن حراما لما كان ثمة معنى للقول بأنه لا يقبل، لا تقبل صلاته ولا يقبل، لا تقبل صلاته ولا يقبل صيامه. واضح؟ فمن هذا الباب ماذا نثبت؟ نثبت التحريم. ولكن قد يقال بأنه عندنا في استعمالات في روايات متعددة، حبذا لو واحد من الإخوة يجدها، هناك أمور لا تقبل صياته وصيامه وقطعا ليست محرمة. في ذهنكم شيء؟
لا صلاة في لا صلاة جاء المسجد،
لا بعنوان لا تقبل صلاته أو لم تقبل صلاته. عندنا جملة من الاستعمالات فيها تعبير لم تقبل صلاته وماذا ولا يوجد تحريم.
فهم؟ يمكن بسبب هذا الاستثناء ما نقدر نحملها على الله هناك.
نعم.
بسبب الاستثناء. أن يغفر له صاحبه.
جيد. شيخ علي يقول نعم. بس نقرب الكلام. شيخ علي ماذا يقول؟ يريد أن يقول، يريد أن يقول نعم، عموما التعبير بأنه لا تقبل صلاته أو لم يقبل الله صلاته هذا لا يفيد تحريما لأنه مستعمل في الأعم، ولكن الذيل الموجود في الرواية إلا أن يغفر له صاحبه، يعني إذا غفر له الصاحب قبلت الصلاة. نقول إذا غفر له الصاحب قبلت الصلاة لا معنى لأن يعلق قبول الصلاة على غفران الصاحب إلا أن يكون الفعل محرما.
يعني كلام لازم نلتزم فيه أن الصلاة تكون باطلة، فما كل عسر
نهيها لأن مقام قبول الصلاة مقام
قبول مش البطلان، لا تقبل
إسقاط ما في الذمة.
نعم.
مو مشكلة
ولكن نقول
لازم أن تقبل صلاتي بين الناس.
أحسن. لكن نقول شيخنا هل هناك دليل يوجب علي أن تقبل صلاتي؟ الدليل يوجب علي أن آتي بالمتعلق، صح أم لا؟ يعني أن أسقط ما في الذمة.
آيات روايات كثيرة.
ماذا تقول؟ لا تبطلوا أعمالكم.
لا تدل على أنه لا بد أن تأتي بالصلاة مقبولة.
مقبولة؟ لا يفتون بوجوب. يقولون يكتفى بالإتيان بالمتعلق، القبول عند الله،
خصوصا إذا سوى فعل يوجب عدم القبول ودخل تحت عنوان التهاون.
عنوان التهاون شغل آخر. لا، من دون إدخال عنوان آخر.
ما إذا المشكلة إذا يباه تنقبل لابد أن يخرج من عنوان التهاون.
لا، ما في ملازمة. هناك مقدار أنه ليس متهاونا وصلاته لا تقبل. نعم.
في
طبعا إنسان يصلي كنقر الغراب وليس متهاون، هو معتاد أن يصلي كنقر الغراب،
هو يظن أن هذا متهاون.
لا، هذا ليس تهاون.
تهاون
لا، ليس تهاون. ليس كل من صلى بشكل سريع فهو متهاون. يقول لك أنا أؤدي الركوع ويحرص على أن يتكلم بلفظ صحيح ويركع بشكل صحيح ويسجد بشكل صحيح.
هذه المعلومات تكون الظاهر مصداق لنقر الغراب.
لا لا أقول هذه أنا سميتها نقر الغراب، يعني هذا مورد مثلا سريع جدا في الصلاة أو غير متوجه في الصلاة ولكنه يأتي بكل شيء بحذافيره.
على متوجه وإيش اسمه ينافي القبول، أما أنه الصلاة بسرعة ما فيها تنافي.
إيه، ولكن عدم التوجه ليس التوجه واجب؟ لا،
لابد
أن نلتفت للنية، لا التوجه القلبي لهذا المحن.
إذا كان مو متوجه ما تتأدى من النية.
من الواضح أن كثير من الناس غير متوجهين إلى المعاني والمضامين والنية تتأدى منهم.
تأتمنون أنه قاعد يسوي هذه الأعمال قربة إلى الله،
بهذا المختار
نقول أن هذا أقل ما
حينئذ تتكلمون عن الكمال وليس عن الأصل. فالذي يريد أن أقوله هي محط الكلام هنا أنه هل هناك ملازمة بين قبول الصلاة وحرمة الشيء الذي لا تقبل الصلاة بسببه؟ لا ملازمة. إيه تفضل.
أولى تعبير واحد عجبت من ترك إن أنزلناه السورة كيف تقبل صلاة
مثلا،
وهذا واضح مو مثل هاي السياق.
إيه.
ثانية إذا صلى أحدكم فنسي أن يذكر محمد الأرف في صلاة
اللهم صلى الله عليه وسلم
سلك بصلاته غير سبيل الجنة ولا تقبل صلاته إلا أن يذكر فيها محمد الأرف.
اللهم صلى الله عليه
وسلم. هذا واضح أنه واجب من الواجبات.
هذه الثانية، يعني هذا نحن بهمنا الاستعمال
إطلاق، يعني بس
نحن اللي بهمنا الاستعمال. تكفينا الرواية الأولى أنها استعملت في مورد غير واجب، فنفس التعبير لا يدل على الوجوب. النقطة الثانية التي نذكرها أنه لا يوجد ملازمة، الغيبة حرام لن نختلف، ولكن الكلام في خصوصيات الاستدلال هذه إنصافا فيها فوائد. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. من الواضح أن الثاني ما يعبر عنه بالبات، هذا واضحة الرواية، واضحة الدلالة على الحرمة. بالأخير خالد في النار، إذا هذه لا تدل على الحرمة بعد ما في شيء تدل على الحرمة.
بس شيخنا ليش نهاية تصير مشكلة؟ إنه هو كان المغتاب خالدا، هي عطف على من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، ومن اغتاب مؤمنا بما فيه لو عطف بس على هي الثانية.
لا، هو القدر المتوقع أنها الثانية. نعم،
بس شيخنا العنوان المتطلقين، يعني من اغتاب مؤمنا والثاني أيضا من اغتاب مؤمنا، فهو كان المغتاب تشمل على الاثنين. يعني
احنا نحتل في الاستظهار مثلا فيها احتمالات، احتمال الاول ترجع للاخيره، الاحتمال الثاني ترجع للثنتين، مش هيك؟ نقول القدر المتيقن انها ترجع للاخيره، فنرتب الاثر بقدر متيقن على الاخيره. الكلام بالاولى، بالاخيره بالبات واضح الحرم. من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنه، هذا التعبير إذا كان العرف يفهم منه كناية بأنه واحد يكون في الجنة واحد برات الجنة، فهو أيضا دليل على التحريم، لأن الفعل الذي يؤدي إلى الخروج من الجنة يكون محرم. ما رأيكم؟
هاي ما شكك بها، تلمون عبد الرزاق.
طب مركي كان في الأعراف
يكون أنا حجامة.
فإذا التعبير هذا لا يبعد أن يكون لم يوجه الاستدلال بأنه لم يجمع الله بينهما في الجنة. بالتعبير لم يجمع الله بينهما في الجنة، نستبعد أن يكون المراد منها أن يكون واحد في طبقة والآخر في طبقة أخرى، لأنه لم يجمع بينهما تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنهما في الجنة، ولكن واحد في مكان ممتاز في الجنة، واحد في مكان أقل في الجنة. احتمال الآخر أن واحد في الجنة واحد في خارج الجنة. نقول الظاهر من هذا تعبير في مقام اللوم، في مقام الذم، في مقام كذا، أنه لا يكونان معا في الجنة، يكون واحد منهما في الجنة. وبطبيعة الحال من سيكون في الجنة؟ المغتاب بالفتح أو بالكسر، فاعل الغيبة بالكسر يعني. هكذا يمكن أن يقرب الاستدلال، إلا أن السيد لديه الظاهر تأمل فإنه لعله كل واحد في طبقة في الجنة.
هذا أنه لا مدل على المطلب أوضح من سابقاته.
أنا إنصافا أحتمل اثنين، يعني أحتمل الاثنين أنه لم يجمع بينهما في الجنة، لا يكونان في رتبة.
لا مشكلة، هذا إذا أخذت غيب كذا وما طلع في الجنة.
فحتما يكون هذا لأجل هذا شيخنا، حتما تكون كناية عن شيء. لاحظتم شيخنا الفرق؟ هذه حتما ليس المراد الجدي منها نفس المراد الاستعمالي، لأنه إذا على حرفية أن المراد الجدي نفس المراد الاستعمالي، يأتي النقد الذي ذكره شيخ محمد، أنه حينئذ ماذا لو كان ذاك في الجنة ذاك في النار، فأنا أكون حتما في الجنة أنه لم يجمع الله بينهما في الجنة، إلا أن تقول لي لا، ولعل الله يجمع بينهما في النار، بس في الجنة ما يجمع بينهما. على أي حال، هذه الرواية الاستدلال بها مبتن على هذا التعبير، لم يجمع الله بينهما في الجنة، هو كناية عن ماذا؟ ثانيا، على لو قلنا بأن الذيل راجع للثنتين بعد واضح الدلالة حينئذ.
نعم، سماهم مغتاب ومغتاب، ثم قال وكان المغتاب في النار.
نعم، لأن في روايات ثانية عن نفس النبي يسأل
له
يسأل فيه عن الغيبة، أنه من تكلم عن شخص آخر بما ليس فيه.
نعم،
هذا هو غيبة، هو النبي يعني تلك الرواية صفح أن هذا ليس غيبة وإنما بهتان.
بهتان، نعم. الرواية التالية عنه صلى الله عليه وآله، هذه الرواية مربكة جدا وتحتاج إلى شغل. كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. هذه الرواية فيها تطبيق لقواعد أصولية. القاعدة الأولى التبعيض في الحجية، فإننا إذا قبلنا التبعيض في الحجية نأتي إلى الرواية، نقول الجزء الأول من الرواية لا يمكن العمل بظاهره. ليه؟ لأن فيه أن هؤلاء الذين يغتابون أولاد حرام، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. أنت كل اللي يغتابون أولاد حرام متولدين من الزنا لا يمكن الالتزام به، صح أم لا؟ وعلى هذا الأساس فإذا قبلنا التبعيد في الحجية ماذا نصنع؟ نقول ذيل الرواية فاجتنب الغيبة، واضح الدلالة على التحريم، وخاصة أنه مثلا هذا التعليف أنها إدام كلاب النار. الغيبة ما معنى أن فعل هو إدام كلاب النار؟ هذا يدل على ماذا؟ على تجسم الأعمال، يعني هذه الأعمال لها جسم يكون إداما لكلاب أهل النار مثلا. هذا أولا. ثانيا أن نقول لا، نحن لا داعي لأن نأخذ بالتبعيد في الحجية. هذا الطريق الأول واضح. الطريق الثاني نقول لا، نحن هذا صدر الرواية، لعل المقصود منه أمور أخرى. أولاها أن الشيطان قد شرك في نطفته، عندنا في جملة من الروايات فهو شرك شيطان، وهذا واحد من التفاسير لتعبير لم يولد من حلال، أو ليس كذب أنه ولد من حلال، أنه ماذا؟ شرك الشيطان فيه. هذا مش أنه ابن حرام، لأن الرواية ما قالت ابن حرام أو ابن زنا، ماذا قالت؟
ولد من حلال.
زعم أنه ولد من حلال، يعني لم يولد من حلال. لم يولد من حلال مش معناته أنه حتما ولد من زنا، قد يكون ولد مثلا من
شرك
شيطان، هذا احتمال. احتمال آخر وهذا موجود أيضا في بعض الروايات، أن نطفته انعقدت من لقمة الحرام، يعني ولد من حرام، بمعنى أن هذه النطفة بالأخير هي عصارة طعام، هذا الطعام كان طعاما محرما، هذا الطعام المحرم أدى إلى ولادته، فهو ولد ونشأ من نطفة هي حرام. واضح؟ هذا احتمال آخر. الاحتمال الثالث أنه طينته حرام، يعني هذا من الذين اختاروا في ذاك العالم ماذا؟ النار، ولم يختاروا، مش عندنا نحن بعض الروايات أنه صار اختبار أنهم لا، لم يختاروا النار، أن الله اختبرهم أن يدخلوا في النار فلم يدخلوا فيها، فكانوا مثلا معادين وكانوا ما شاكل ذلك، على كلام مفصل للعلماء في رواية الطينة. إذن هذا هو الاحتمال الثالث. بناء على واحد من هذه الاحتمالات نحن نؤول الجزء الأول من الرواية ونعمل بالجزء الثاني من دون حاجة إلى فكرة التبعيض في الحجية. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي الرواية لا داعي، أما إذا لم تقبل فكرة التبعيد في الحجية ولم تقبل تأويل الرواية فحينئذ لا تستطيع أن تستفيد منها. ولكن من الواضح أنه بهذا المقدار العرف يبعض، يعني يأخذ بالجزء الثاني دون الجزء الأول.
حتى
حتى لو شفنا قلنا بأنه عدم كانت تبعيض.
نعم.
هنا عندنا فقرتين أو فقرة واحدة يعني. يعني أقصد في أنه.
هو إذا كانت فقرتين أنت تبعض. إذا كانت فقرة واحدة هنا يأتي بحث التبعيض في الحجية. خاصة أن الإمام قال فاجتنب الغيبة. يعني رتبها على بعضها البعض. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. تقريب الاستدلال بأنه إذا كانت أول خطوة وضعها في جهنم هذا واضح الدلالة على أن الفعل محرم أو محلل.
محرم.
ولكن ما المراد من مشى في غيبته؟ غتابة يعني؟
يعني راح للصديق على مدى غيبة ناوي يحشي على فلان
وراح. هذا لي حتما ليس حراما المشي.
هو قاعد ثبت له هذا الحكم
كناية المفروض.
لابد أن تكون كناية عن الاغتياب يعني فعل الغيبة. مشيت بغيبتك يعني اغتبتك. كيف أنت بتقول مشيت معه بالحكي؟ مشيت معه بالحكي يعني تكلمت معه. فلان حكي عليك وأنا مشيت معه. في عندنا بالتعبيرات العرفية في بلاد الشام نحن عندنا هكذا تعبير. ما أدري عندكم في العراق.
مش العزلة يعني مشي ويا الموضوع.
إيه مشي بالموضوع يعني تكلم معه. يعني من مشى في غيبة أخيه يعني من اغتاب أخاه. من مشى في كشف عورة أخيه يعني كشف عورة أخاه. وكان أول خطوة حينئذ تكون بأي معنى؟ بمعنى أنه أول الكلام يكون دخل في جهنم. نعم. وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. هلا مجرد أنه إن لم يتب فهو أول من يدخل النار يعني الغيبة حرام لأنها مستوجبة للدخول في النار صح أم لا؟ ولكن ما معنى أنه إذا تاب آخر من يدخل الجنة؟ ليش؟ أليس التائب عن الذنب كمن لا ذنب له؟ ليش بدهم يؤخروا؟
كمن لا ذنب
له؟ نعم؟
كمن لا ذنب له؟ ليس لا ذنب له.
الروايات تقول هي كمن لا ذنب له حقيقة يصير لا ذنب له. ينسي جميع من
الملائكة والأرض والسماء وكل والكرام الكاتبين وكل جماعة كلهم خلاص بيحذف الداتا يعني من أساسه.
هذا بالنسبة لله حق
أيام
الله عز وجل.
إما تاب يعني تاب بما يناسبه.
لأن في حق الناس فهذا سبب فيه خصوصية إضافية فإنه أغروا على للجنة. الله عز وجل يغفر الذنب ما هو ذنب لكن يبقى حق الناس.
المفروض أنه
أدى حق الناس. أدى حق الناس وإلا ليش يدخل إلى الجنة؟ وإلا إذا لم يدخل إلى
حقية الذنبية وحقية حق الناس لا سبب فيه خصوصية. مو نفس الذنب الذي يرتكبه الإنسان يكون فقط بيد الله إذا غفر عنه يكون كمن لا ذنب له أصلا.
لا أنا الآن أقول هذا الذي اغتاب وتاب وأسقط حق الناس سامحه صاحبه جيد؟ اغتاب وتاب وسامحه صاحبه بحسب هذه الرواية آخر من يدخل إلى الجنة. ليه؟
ما عندنا شغلة دليل على أنه أن الشخص إذا أكل حق الناس أو إذا أخذ حقهم أو غصب حقهم وتاب فهو كمن لم يأخذ حقهم أصلا.
لا.
وإنما لدينا دليل فقط في أنه الذي يذنب ويتوب
أنه معلم. أنا كل التائب عن الذنب كمن لا ذنب له فيها إطلاق أفرادي وأحوالي. فيها إطلاق أفرادي لكل أنواع الذنوب وإطلاق أحوالي لكل أحوال الارتكاب الذنب. يعني سواء كان هذا الذنب من الذنوب المستدعية لاستسماح الآخرين نعم حينئذ عندما يستسمح الآخر يعني عندما يغفر له الآخر ويتوب يغفر له الله هكذا نقول بمقتضى هذا الإطلاق نقول هنا هذا تاب وغفر له صاحبه ومع ذلك آخر من يدخل إلى الجنة. يمكن أن يقال كتوجيه بأن هذا كناية إلى شدة حزازة هذا الشيء. يعني هلأ نحن عندنا في شيء عرفا، أسمنا نقرب الفكرة يا أخوان، مش أنه الله يتصرف هكذا، أن نقرب الفكرة بتقريب عرفي حتى نفهم الرواية بشكل صحيح. الآن إذا شخص ارتكب موبقة من الموبقات، مثلا في العراق واحد كان يعمل مع داعش، عميل مزدوج أو عميل، لا مو مزدوج، إذا مزدوج يكون شريف، عميل للدواعش وهو يظهر الإيمان وما شاكل هذا، وفشلهم أخبار ولكن لم يرتكبوا قتلا بسببه، في مرة من المرات أفشلهم سرا ذهبوا ليرتكبوا الحرام، فذهبوا أخبر الجماعة، قال يا جماعة أنا عميل، سامحوا والله يسامحه صح أم لا، لأنه ما في رقبته دم مثلا، ولكن هذا يثقون به؟ لا، يدعونه معهم، وإذا دعوه يدعونه آخر واحد، إذا نسوي لهم وليمة آخر واحد يجيبوه هذا، يقولون هذا تاريخ عميل، حفظهم شيء أقرب من هذا. هذا ليه؟ لحزازة وشناعة الفعل الذي تابعه، لاحظتم؟ يمكن أن يكون من هذا القبيل، وهذا المقدار ما فيه استحالة، ما في استحالة في نسبته إلى الله تعالى.
بالذي يقابله لم يتفهو أول دخل منه، هذا يكون أيضا معنا محمول على أنه كناية،
شدة الحزازة. نعم،
بوضوح أن أول من يدخل النار أشخاص
بقى. عندك أشخاص معينين أول من
يدخل النار، لذلك يدخلون بدون حساب الكتاب، يعني بزرب على ذلك ربعنا
لا، لأن الظاهرة أول من يدخل النار يعني أول واحد
يكون
قيمة
المقابلة، يكون
هذاك
أيضا.
لا، ما هو تكون كناية في الطرفين، يعني لشدة، يعني هذه تكون فقط لبيان شدة الحزازة، لبيان شدة المبغوضية.
ممكن نذكر أن هذه التوبة صح أنه كمل لا ذنب له أو أنه ينسي الملكين، لكن يبقى للذنب أثره في النفس، يبقى
عندنا في بعض الروايات أنه إذا كانت التوبة نصوحة الله سبحانه وتعالى حتى يتدخل، إما يرفع هذا الأثر أو يوفقه لفعل ذاك الفعل يعوض عن هذا الأثر حتى الأثر. إيه فهمت علي، يعني هو مقصده أن هذه على طريقة رواية النكتة السوداء والنكتة البيضاء، أنه بالأخير النكتة السوداء موجودة. نعم، هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم، انتهى الوقت. ما إخوان ما في ضياع، يعني إذا أخذنا شوية وقت بالأخير نحن نتدارس في كلماتهم عليهم السلام، وهذا مفيد جدا إن شاء الله. طبعا غدا إن شاء الله حضروا إلى آخر المطلب، إلى قوله بقي الكلام في أمور، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله
صلى على محمد وآله محمد. فضل شيخ.
سلام عليكم.